نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، ونستضيف الدبلوماسي الروسي السابق الأستاذ فيتشاسلاف ماتوزوف من موسكو، والمحلل السياسي والصحفي الأستاذ عبد المسيح الشامي من برلين. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
تحية لك صديق العزيز.
بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وإلقائه كلمة أمام زعماء 50 دولة إسلامية في الرياض وتوقيعه على عقود بيع السلاح مع السعودية بقيمة 430 مليار دولار، عاد إلى الولايات المتحدة بغنائمه ليقدمها للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية ربما ترتفع شعبيته. لكن بعد عدة أسابيع من انتهاء الزيارة للسعودية ظهرت إلى العلن أزمة بين الدول الخليج العربي وبعض الدول العربية والإسلامية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، وبدأت تنهال على قطر الاتهامات بأنها تمول الإرهاب والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة والحوثيين في اليمن، حتى وصل بالسعودية والدول المؤيدة لها لأن تقطع علاقاتها مع قطر وتفرض عليها حصارا بريا وجويا وبحريا. وهنا نتساءل، إذا كانت قطر تمول الإرهاب والإخوان المسلمين، لماذا سكتت السعودية كل هذه الفترة؟ وهناك تساؤلات حول الدور الأمريكي في الأزمة الخليجية وانعكاساتها على الأزمة السورية. حول كل هذا نبدأ حوارنا مع الأستاذ فيتشاسلاف ماتوزوف. أهلا بك أستاذ فيتشاسلاف. برأيكم ما هي أسباب هذا الهجوم الإعلامي والتهديدات السعودية لقطر فجأة وبمباركة أمريكية؟
مرحبا. طبعا هذا الحملة وهذا انشقاق في صفوف العرب، هذا الظاهرة المفاجئة بلا أي شك، وهي أصبحت ممكنة بعد لقاء دونالد ترامب مع أكثر من 50 الرئيس الدول العالم الإسلامي والعربي. لماذا نحن نشاهد اليوم هذه اتهامات قطر بتورطه بتمويل ودعم سياسي إعلامي لقوى الإرهابية لإخوان المسلمين وغيرهم؟ لأنه كانت واضح تماما من البداية أن هذا الدور الذي كان يلعب قطر بدون أي شك دور السلبي في صفوف، ليست صفوف العرب ولكن في صفوف على صعيد الدولي كذلك، هو كان تتحول إلى الملجأ القوى الإرهابية عديدة بما فيها الصراع الروسي في التسعينات عندما لجأ إلى قطر يندربيف مثلا. وقطر كان يلعب دورا التمويل، ولكن الدور القيادي لكل هذه الاتصالات والدعم القوى الإرهابية ترجع ليست على قطر برأيي، لأن قطر هذا الطريقة الدعم لقوى الإرهابية، ولكن من وراء قطر أي قوة كانت توجهه تكلفه وتبرمجه هذه الخطوات؟ أنا أكيد أن وراء قطر هناك الجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي كان على صلة دائمة مع إخوان المسلمين مثلا. هذا ليست القطر مسؤول عن بروز إخوان المسلمين، مسؤولية على بروز إخوان المسلمين في الشرق الأوسط ترجع إلى ثلاثينات القرن الماضي، وفيما بعد في الثمانينات كانت يتولى قيادة إخوان المسلمين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم هذا بدقة خصوصا أثناء وجود إخوان المسلمين في الأردن مثلا، حيث هم كانوا تحت رعاية استخبارات مركزية مباشرة، وحتى مالك حسين ما كانت له الحق أن يؤثروا عليه. وكل هذه دلائل أنه قطر وجد نفسه في المعزق، في معزق لأنه في نفس الموضع معزق الذي كان قبله السعودية عندما كانت تمول القوى المعادية للاتحاد السوفيتي، وبطلب من أمريكا أنشأوا القاعدة وزعيمها بن لادن، وفيما بعد كله شتائم وجهوا على دول عربية. أي دولة عربية لازم تقرب أمريكا بهذه الدرجة تتعرض فيما بعد إلى نفس المصير. نحن نشاهد اليوم أن قطر وجد نفسه في ملجأ الذي هو ارتكب الغلطة، وهو كانت لا تدرس ولا يستنتج الدروس من الأخطاء السعودية في أثناء حرب في أفغانستان ضد السوفيت.
أستاذ فيتشسلاف، ولكن أتابع معك ولو يعني قليل جدا، طالما الولايات المتحدة الأمريكية تعرف كل شيء عن قطر وأنها تمول الإخوان المسلمين ولها قاعدة أصلا في قطر، قاعدتان عسكريتان كبيرتان في قطر، إذا لماذا تبارك اليوم بمهاجمة قطر وبيعني عزل قطر عن الدول الإسلامية والدول العربية؟ لا يعني لا ندري، هل قطر كبش الفداء؟
لا يهم أمريكا قطر، لأنه أمريكا هي في أي حال من الأحوال ستبقى في القطر مع القاعدة الجوية، أكبر القواعد الجوية في العالم الأمريكية، ولذلك وجنبها القاعدة بحرية في بحرين، أكبر القواعد بحرية أمريكية خارج الولايات المتحدة. لذلك أمريكا لا تخسر أي شيء من تغيرات في قطر، لأن قطر لا تملك القوات المسلحة، قطر ليست لديهم جيش، ولذلك الجيش الوحيد هناك هذا الجيش الأمريكي، أكثر من 30,000 الجندي أمريكي. عدد السكان أنا أذكره لقطر 350 تقريبا نسمة. هذا هو الوضع الحقيقي. وإذا نحن لذلك أنا أنظر على قطر كضحية السياسة الخارجية القطرية.
دعنا ننتقل إلى الأستاذ عبد المسيح. أستاذ عبد المسيح، هل لك تعقيب على ما قاله الأستاذ فيتشسلاف قبل أن أطرح عليك سؤالا؟
لا طبعا أنا أتفق مع جزء كبير مما تفضل به ضيفك الكريم. طبعا يعني هو يعني لا يمكن اليوم الكلام عن حرب أو نية جدية في محاربة الإرهاب عندما يكون الذي يدعي هذه الحرب هو أمريكا والسعودية. يجب أن نتذكر أن أمريكا هي صانعة الإرهاب الأول، يعني كل هذه المجموعات الإرهابية من إخوان المسلمين طبعا صنعت على يد الإنجليز واستلمها وورثها حقيقة فيما بعد الأمريكان، إضافة إلى اليوم يعني الشر المطلق الذي يعني يطلق عليه هذه المجموعات الإرهابية يعني الإسلامية إذا بين قوسين، يعني هذه صناعة أمريكية من أفغانستان إلى العراق إلى الصومال إلى مناطق مختلفة. لذلك اليوم يعني كل هذه المعمعة كل هذه الزوبعة يعني كاذبة ولا يمكن الوثوق بها ولا يمكن القول أن هنالك اليوم حرب على الإرهاب. القضية ربما تكون يعني تصفية حسابات في بين السعودية وقطر، يعني تنافس على الزعامة، ولكنني أنا أرجح أن هذه القضية وراءها ما وراءها، يعني وراء الأكمة ما وراءها كما يقال. أعتقد أن هنالك مخطط أكبر بكثير يعني مما يظهر اليوم من خلاف، والقضية ربما يكون لها تبعات على كل ملفات المنطقة، ولكن لن تصل ولا لها يعني علاقة بما يشاع اليوم عن خلاف حقيقي وحرب ولا يعني دخول الجيش السعودي إلى قطر. أعتقد أن القضية أعقد من ذلك بكثير، وربما هنالك أبعاد نخوض بها في سياق هذه الحلقة.
نعم أستاذ عبد المسيح، أتابع معك. طبعا نحن نعرف أن هناك على الأراضي السورية مجموعات مسلحة وإرهابية تدعمها قطر وأخرى تدعمها السعودية، وكلها تقاتل الجيش السوري، فكيف ترى انعكاس الأزمة الخليجية على ما يحصل في سوريا؟
في الحقيقة هذا السؤال يلامس لب هذه الظاهرة المستجدة أو يعني هذه الأكذوبة. كيف يستوي يعني اليوم من يعترض على موقف قطر بدعمه للإرهاب ولا يذكر أي شيء من هذا الدور يعني الكارثي لقطر في سوريا؟ يعني نعم. إذا شاهدنا البروباغندا المصرية السعودية الأمريكية الإماراتية، كل هذه الدول التي اليوم تتصدر المواجهة مع قطر لا يتم ذكر دور قطر أبدا في سوريا. فأين يعني كيف سيحاربون الإرهاب وأين سوف يحاربون الإرهاب؟ يوجد اليوم حرب مشتعلة في المنطقة وهي في سوريا وفي العراق، لا يذكر شيء عن هذه القضية. إذن من هنا نستطيع أن نستشف هذا الكذب وهذا النفاق وهذه يعني المراوغات، ولذلك يجب أن نشكك في نوايا هذه الحملة أو هذه الظاهرة المستجدة. إلى أين يريدون أن يصلوا بهذه القضية؟ هل يوعدون اليوم يعني إعادة تموضع قطر في 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 المنطقة وفق معادلة جديدة بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري؟
نعم.
وحلفائه الروس. القضية أعتقد أنها لها أبعاد مختلفة، يريدون اليوم رسم خريطة عسكرية جديدة، وأنا يعني أعتقد أن هنالك مؤامرة لتبرير حقيقة توزع أو يعني وجود أو تواجد أو زرع يعني قواعد عسكرية أمريكية خليجية في محيط سوريا في كردستان وفي الأردن. هذا أمر ما سمعنا عنه في الآونة الأخيرة، ولكن يعني أعتقد أنهم افتعلوا كل هذه الزوبعة للوصول إلى هذه النتيجة ولتبرير كل تحركاتهم في المنطقة على أساس أنهم تحت الخلاف مع قطر يريدون نقل القاعدة العسكرية إلى كردستان وإلى الأردن، ومن يدري ماذا يجري وهل نقلت وهل هنالك قواعد عسكرية زرعت تحت شعار نقل هذه القواعد إلى قطر وإلى إلى كردستان وإلى الأردن. أعتقد أن هنالك ما يحاك تجاه سوريا وتجاه روسيا في المنطقة، ويعني يحاولون خلط الأوراق من جديد من خلال هذا الخلاف الوهمي والسطحي والذي لا أعتقد أنه يعبر عن حقيقة واقعية في واقع الأمر.
نعم، ننتقل إلى السيد ماتوزف. أستاذ ماتوزف، هل سوف تكون إيران هدفا من خلال الضغط على قطر؟ وهل سنرى استجابة قطرية للمطالب السعودية وأولها ربما قطع العلاقات مع إيران؟
أنا يمكن أن أعبر رأيي شخصي. أنا لا أشك ولا لحظة أن محطة الأخيرة لكل المشاريع الأمريكية هي إيران.
نعم.
أنا لا أستغرب أن أثناء اللقاء دونالد ترامب مع القادة الدول الإسلامية في الرياض يعني يبرز أكثر ما ممكن القضية والمشكلة الخطورة لدول الخليج من قبل إيران. أنا شخصيا أعتبر أن هذه المبالغات في هذه الخطورة دليل على أنه أمريكا دونالد ترامب تشجع الدول العربية لمواجهة إيران لكي يساعدوا في تركيب في تكوين الحلف الشمال الأطلسي الجديد في الشرق الأوسط بين دول عربية وإسرائيل، مشروع الأمريكي أوسع بكثير من منطقة الخليج من منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن إيران الدولة التي على طريق تطبيق هذه المشاريع الأمريكية، ولذلك إذا عرف يقبل هذا الخطورة أن بدل أن يتعايش مع دول المجاورة على طريق وإقام تقيم علاقات طبيعية معها، علاقات باحترام مبادئ الأساسية القانون الدولي عدم التدخل في شؤون الداخلية وبعض المبادئ الأساسية المبدعية التي العرب كانوا يعتبرون ضرورية، ولكن على هذه المبادئ يجب أن يتبنى علاقات عرب مع الإيران. وأنا أذكركم أن منذ 10 سنوات تقريبا روسيا الفيدرالية عرضت على دول الخليج انعقاد مؤتمر خليجي لمكرس لاستقرار والأمن القومي دول الخليج لحتى يعالجوا كل التناقضات كل الخلافات عسكرية سياسية إعلامية بينها لكي يخلقوا الجو التعايش.
نعم.
ليس جو التصارعات. وهنا برأي مفتاح للموضوع، نحن لا نشجع الحروب، نحن نشجع علاقات سياسية ودبلوماسية العادية. يمكن أن يكون هناك خلافات، ولكن على أصول في أطار القانون الدولي في أطار شرعية دولية. الآن نحن نشاهد البديل هو شن الحرب وعلى هذا الحرب النار الحرب الجديدة إذا سيدمر كل الدول العربية في الخليج في شرق الأوسط في شمال أفريقيا. هذا المشروع الكندليز رايس للبناء الشرق الأوسط الجديد والكبير وتغيير الحدود بين الدول الشرق وشرق الأوسط بكل بحدود الجديدة بإنشاء الدول الجديدة، وكل هذا يورط المنطقة إلى الكارثة الكونية للجميع. روسيا لا حاجة لهذه التغيرات، روسيا مع الاستقرار مع الأمن القومي للدول العربية ودول المنطقة.
نعم أستاذ عبد المسيح، إذن تحدث السيد ماتوزف يعني عن إيران وما يعني ومحاصرة إيران بصراحة يعني. طيب ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، ما هو المطلوب من إيران أن تقدمه للمنطقة للسعودية للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو المطلوب من إيران؟
سيدي سوف أكون يعني شفاف في هذه القضية بالذات. أعتقد أن قضية إيران تملك أكثر من بعد وفيها أكثر من يعني من عمق. إيران قدمت على الدوام وخصوصا في الآونة الأخيرة في يعني بعد يعني الثورة الإيرانية على أنها الفزاعة التي يجب أن تبقى موجودة لإخافة العرب ولكي يرتمي الخليج بأحضان أمريكا وإسرائيل ولكي يكون هنالك المبرر لدخول أمريكا إلى المنطقة وإسرائيل إلى المنطقة. أنا شخصيا لا أعتقد أن هنالك حرب قائمة أو حرب يمكن أن تحدث بين الخليج من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة. إيران قدمت الكثير للغرب، أعتقد أن الاتفاق النووي كان مثال على التنازل يعني أو يعني من جهة، علما أنه من حيث المبدأ طبعا كان مكسب كبير للإيرانيين. أعتقد أن القضية الهدف الأمريكي ليس في إيران، الهدف الإسرائيلي ليس في إيران. إيران بشكل أو بآخر طبعا تلعب على هذه التناقضات وفق مصالحها، وهي دولة كبرى استفادت بنت يعني اليوم أعادت جزء كبير من مجدها السابق، وهذا حقها يعني حق أي دولة اليوم أن تلعب على أي حبال أو أي تناقضات أو أي مقومات في داخلها وفي محيطها لكي تبني قوة كبيرة لها، وهي بنيت حقيقة قوة لا يستهان بها أبدا. ولكن الهدف الإسرائيلي والهدف الأمريكي ليس إيران ولا ضرب إيران ولا الحرب ضد إيران، بل فقط التلويح بالحرب على إيران والتلويح بالخطر الإيراني الذي يتهدد المنطقة لتبرير التدخل الأمريكي وتبرير التدخل الإسرائيلي في المنطقة. هذه نفس الشيء نجده أيضا مع روسيا بشكل أو بآخر. لذلك يعني اليوم أعتقد أن الدور الإيراني على الأقل يريدون الحفاظ على هذه المسافة مع إيران. ولا ننسى أن بعد الاتفاق النووي مع إيران ليس كما قبله، أعتقد أن هنالك خطوات أصبحت يعني قطعت بين الضفتين، وهنالك علاقات اليوم قوية بين الغرب وبين إيران بشكل أو بآخر. إيران تعرف تماما كيف تقيس المسافة التي تفصل بينها وبين الغرب، بينها وبين أمريكا، بينها وبين إسرائيل، وبينها وبين أوروبا وحتى الخليج. ولذلك تجد أن إيران دائما كانت رغم كل التوتر الذي يأتي من قبل الخليج كانت حريصة على عدم تأجيج هذا الصراع إلى مرحلة معينة، يعني تعمل بموجب عقلية سياسية محنكة جدا،
براغماتية
قوية جدا، وأعتقد أنها نجحت بهذا الأمر. القضية أن العرب حتى الآن لم يفهموا ما يجري حولهم، لم يفهموا ما يجري حتى في بلادهم، يتعاملون بمنطق غبي جدا، بمنطق المتآمر. المشكلة في المنطقة العربية أنها محكومة من حكام كلهم ما عدا ربما يعني بشار الأسد، وبشكل واضح لن يعني أراوغ بهذه القضية، باقي ذلك كلهم حكام متآمرون جواسيس، كلهم صنعوا في أقبية مخابراتية غربية إسرائيلية صهيونية لحكم هذه المنطقة وللتبرير ولعمل كل ما يمكن لتبرير السياسات الأمريكية والتدخل الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.
نعم سيد ماتوزف، آخر سؤال لكم، برأيكم كيف ستنتهي الأزمة الخليجية أي بين دول الخليج وبعض الدول الإسلامية من جهة وقطر؟
أنا أتصور أن سيكون من المستحيل أن ننتظر من أمريكا احترام الاتفاقية النووية مع إيران، دونالد ترامب أعلن رسميا أنه يرفض هذه الاتفاقية ولا يعترفها. وأنا لا أثق أن تنازلات ما من أي جهة، من إيرانية، من روسية، من عربية أمام أمريكا يمكن أن يهدئ الأمور ويؤثر على المشاريع الأمريكية. ليست هذا الأسلوب، فقط موقف الثابت السياسي معقول مبنيا على قوانين الدولية ودستور الأمم المتحدة يمكن أن يؤثر على الأمريكا. وأي أحلام أنه إذا أنتم ستكونوا لطفاء، إذا أنتم سوف يوقع 10 اتفاقيات الذي يستفيد من أمريكا، هذا بكافي. نحن نشاهد أكثر من مرة خلال الربيع العربي أسقطوا الأنظمة مقربة لإلهم، هذا تونس، هذا حتى حسني مبارك وصدام حسين الذي كان يسعي على العلاقات طيبة مع أمريكا مش مع روسيا. وهذا هو دليل الواضح أن لدي أمريكا ليس لا يمكن أن يكونوا أصدقاء. أما هناك السياسة المعينة الأمريكية التي هي أمريكا تطبق كل المبادئ هذه السياسة خطوة بالخطوة بدون أخذ بعين الاعتبار أي مصالح أخرى، ولا رئيس بن علي ولا أي رئيس آخر العربي أو أي دولة العربية. نحن نشاهد اليوم مع قطر نفس الصورة.
نعم أستاذ عبد المسيح، لكم تعقيب كيف سوف تنتهي هذه الأزمة؟
يعني في الحقيقة أنا يعني أوافق طبعا كما ما تفضل به ضيفك الأستاذ متزوف صديقنا العزيز، ولكن بالنسبة لنهايات هذه الأزمة لا، يعني أعتقد أن الأمور ربما يعني يكون هنالك تصعيد سياسي كما هو واضح، اقتصادي من هنا من هناك، ولكن أعود وأكرر أن يعني الأهداف التي أراها في هذه القضية هي عملية تأكيد وعملية تفعيل وعملية تهيئ وتحضير لما يعني يقال عنه هو اليوم هذا الناتو العربي الإسرائيلي. هذا بحاجة إلى أرضية كبيرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال هذه الخضات، هذه الافتعال، هذه الأزمات الوهمية في المنطقة لإعادة تموضع المنطقة وفق خريطة سياسية وخريطة عسكرية. يجب أن ننتبه إلى أن أمريكا اليوم ترسم، تعيد رسم خطوطها اليوم مع روسيا في المنطقة بعد القوة التي أبدتها وبعد السيطرة التي أبدتها روسيا اليوم في سوريا وفي العراق بالتحالف طبعا مع إيران ومع قوى في المنطقة. أعتقد أن هذا التمدد وهذه القوة وهذا التموضع الجديد لروسيا بكل هذا الزخم وبكل هذه القوة السياسية والعسكرية التي لم تعد اليوم أمريكا تستطيع المواجهة معها بشكل مباشر، اليوم نحن في عالم تعدد الأقطاب، أعتقد في ظل هذا الوضع أمريكا تحاول بشكل أو بآخر رسم خريطة عسكرية وسياسية جديدة محورها هو هذا الناتو العربي الأمريكي الإسرائيلي لمواجهة القوة الروسية والنفوذ الروسي في المنطقة. وهذا يتطلب اليوم هذه الخضة الكبيرة التي ربما تكون مفتعلة من أجل أهداف أخرى. ولا أعتقد أن هذه الأزمة يمكن أن تصل كما يصف البعض بحرب ضد قطر أو بحرب ضد إيران. القضية ليست هناك باعتقادي، الهدف الأساسي من كل هذه اللعبة هو سوريا وروسيا والنفوذ الروسي في المنطقة وإعادة رسم خريطة المنطقة وفق يعني معطيات جديدة.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المسيح الشامي من برلين والدبلوماسي الروسي السابق الأستاذ فيتشيسلاف ماتوزف من موسكو، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم نزار بوش، شكرا لكما.
تحية لك صديقي العزيز والأستاذ ماتوزف.
مع السلامة.
مع السلامة.
شكرا.